الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فها نحن في مجلسنا الثاني من مجالسنا في القراءة في كتاب شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فتح رب البرية بتلخيص الحموية والتعليق عليه بما يتيسر ويناسب الزمان والمكان وحال الحاضرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولنا وللمسلمين أجمعين في كتابه فتح رب البرية، الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا، فقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والعمل الصالح، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم أقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما وأهداهم طريقا، فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاة.
هذا هو أول هذه الرسالة النافعة الماتعة، تلخيص الحموية، فتح رب البرية وتلخيص الحموية. وقد جعله رحمه الله تعالى كما نرى في هيئة أبواب مرتبة يتبع بعضها بعضا، ففي هذا الفصل أو الموضع الذي جعله أول هذه المباحث، الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. والباب لغة مأخوذ من معنى الدخول والخروج، فهو ما يدخل ويخرج منه. وأما في اصطلاح أهل العلم فمجموعة متشابهة من العلم، مجموعة متشابهة من العلم، فالمراد به الدخول والخروج المعنوي. فجعل الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه، والدين هو الجزاء والعمل فما يجب على الإنسان مما يتعلق في اعتقاد ربه سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والذي هو من الدين، فالدين اسم لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دين الإسلام الذي يتناول من مسائل العقيدة والعبادة والمعاملة والمنهاج والأخلاق والآداب والسلوك ما يدخل في معنى هذا اللفظ. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر الله به في كتابه أو أمره به في سنته فهو من دينه سبحانه وتعالى. ومن أهم مسائل الدين العقيدة، وموضوع الكتاب يدور حول مباحث العقيدة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والواجب على المسلم في باب اتباع الدين أن يسلك مسلك الكتاب والسنة في هذا الباب كما قال رحمه الله تعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة. وهكذا كما أشار اتباع الخلفاء الراشدين المهديين، أي الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ودليله ما جاء في حديث العرباض بن سارية في السنن بإسناد صحيح، وفي قوله: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأرشد إلى أن الحل والمخرج من هذا الاختلاف الكثير اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فالدين بالاتباع لا بالابتداع، والدين بأخذ الدليل لا بالتباع والتخرص بالهوى وغيره من طرق الشيطان. ولأن هذا الدين دين الله الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم، فهو فيه من الأدلة النقلية والعقلية ما هي كفيلة بإصلاح هذا الإنسان وإدخال اليقين عليه. ولهذا قال رحمه الله تعالى بأن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبينات والهدى. البينات والهدى بالوحي، كما قال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب من الهدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومع هذا الهدى وهذا النقل ميزان، الميزان الذي به نلحق الأحكام بعضها ببعض، فالطيب يلحق بالطيب والخبيث يلحق بالخبيث، والصواب يلحق بالصواب والخطأ يلحق بالخطأ. ولهذا قال الله عز وجل: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بالميزان الميزان الحسي والمعنوي. الحسي الذي توزن به الأمور فيكون به العدل، والمعنوي الذي توزن فيه الأمور المعنوية فيوصل به كذلك إلى العدل. فالطيب يلحق بالطيب والخبيث يلحق بالخبيث، والنافع يلحق بالنافع والضار يلحق بالضار. واستدل العلماء بهذه الآية على مشروعية القياس الصحيح بضوابطه، وسيأتي معنا أن مباحث العقيدة فيها من الأدلة العقلية والنقلية ما يصحح طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهذا هو المقصود. وقوله وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به واتبعوه ظاهرا وباطنا، لأنه دين الله سبحانه وتعالى، فأمر الناس باتباعه ظاهرا يكون الإيمان المنافي للكفر، وباطنا يكون الإيمان المنافي للنفاق، الإيمان المنافي للنفاق، فيكون عنده إيمان ظاهر وباطن مصدق تصديق حقيقي. وهكذا كذلك أشار رحمه الله تعالى في أوائل هذه المقدمة إلى ما سيشرع فيه من الكلام على مباحث الصفات، وسيأتي معنا الكلام على مباحث الصفات والقواعد والأبواب الآتي في الأبواب الآتية التي فيها من القواعد والضوابط ما يبين طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وسيأتي معنا إن شاء الله كذلك أن هذا الباب باب اتباع، وهذا الاتباع الذي أمرنا به جملة وتفصيلا بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، فهناك شيء مجمل يبقى مجمل، وشيء مفصل يبقى مفصل، وشيء مقيد يبقى مقيد، كما سيأتي معنا في ثنايا الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. وكذلك من معنى ما ذكر رحمه الله تعالى ما أشار إليه رحمه الله تعالى في ثنايا هذه المقدمة من أهمية الحرص في التمسك على الحق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين، كما جاء في حديث العرباض عضوا عليها بالنواجد، تأكيد على شدة التمسك بالحق والحذر من الباطل، وذلك بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، فقد كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من محدثات الأمور كما تقدم في خطبة الحاجة، وهكذا كذلك في حديث العرباض وغيره من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد خطورة البدع في دين الله عز وجل. وهل ضل من ضل من أهل الكتاب عن دين أنبيائهم إلا بسبب البدع والضلالات؟ أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه فضلوا وأضلوا من بعدهم، فجاء من بعدهم لا يعرف الصواب من الخطأ، ولم يكن في دينهم صفاء بكثرة ما أدخل فيه وابتدع، فحصل التحريف العظيم. كذلك كونه أمر بالإحالة إلى الصحابة لعلو منزلتهم في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولعلمهم ورسوخهم فيه، فهم أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، ولهذا اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واستخلافهم من بعده، ولا يختار الله لهذه الأمة إلا خيرها، كما اختارهم الله لاستخلافهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك نختارهم في أخذ العلم والفهم منهم. وإذا كان هذا في حق الخلفاء فكذلك في حق الصحابة بحسب منزلتهم في الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، ولهذا كان الطعن في الصحابة طعن في دين الله عز وجل، لأنهم حملة هذا الدين ونقلته. فنحن نفهم هذا النص من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وهم الصحابة، وكما جاء عن ابن مسعود وأشار إليه في المتن ما يدل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه لكونهم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا، بخلاف من خالف طريقهم من الفلاسفة والمبتدعة الذين ضلوا فهم بعيدون عن الصواب علما وعملا وكذلك منزلة وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أقوم الناس عملا كما قال الشيخ رحمه الله بلا شك، وأهداهم طريقا لأن الله عز وجل أثنى عليهم بقوله والذين اتبعوهم بإحسان، وقوله سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والخطاب لمن؟ للصحابة، فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الذي تقدم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر كما في الصحيحين عن عدد من الصحابة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وغير ذلك كثير مما يدلك على عظيم منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم.
ثم قال رحمه الله: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالته من وجوه: الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاجه إليه من أمور الدين والدنيا، حتى آدب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته الأقول، فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى فلا يمكن مع هذا المقتدى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم. أما امتناء السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها وما يمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع. أما امتناء الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر هم إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم ألا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناء. وأما امتناء كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. وأما امتناء القول بالباطل عليهم فمن وجهين: أحدهما أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح، ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب، فهم أولى الناس بامتثال قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الحق، وإما أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي الله عنهم. أما امتناء الجهل فقد تقدم بيانه، وأما امتناء إرادة ضلال الخلق فلأن إرادة ضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتؤدم الثقة بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب وغيره، وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة كلها. وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو من طريق الوحي،
والأول ممتنع لأن الأقل لا يدرك التفاصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكمال فتأين الثاني وهو أن يكون تلقوا هذه العلوم من طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته وهذا هو المطلوب.
هذا هو الباب الثاني من هذه الرسالة النافعة الماتعة فتح رب البرية في تلخيص الحموية. وهذا الباب كما سمعنا ورأينا وقرأنا جعله رحمه الله تعالى تبعا للأصل في بيان ما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت أمرين اثنين: العلم النافع والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي يشتمل، أي العمل الصالح كما ذكر، على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا العمل الصالح. فلا يكون العمل صالحا حتى يكون خالصا صوابا، كما جاء عن الفضيل بن عياض وغيره. وها هنا تنبيه لما ذكره في قوله في أول الفصل من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وهكذا شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مواضع كثيرة من شروحاته، إلى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم محدث أحدثه بعض المتأخرين من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، وذلك لأنهم يريدون بهذا رد الأدلة، فزعموا أن الأصول ما كان في باب العقائد والفروع ما لم يكن في باب العقائد، ثم قسموا الأدلة إلى أدلة تصلح للأصول وهي ما كانت قطعية الدلالة واللفظ والمعنى، وما لا يصلح وهو ما كان فيه معنى الظني كأخبار الآحاد وغيره. وهذا التقسيم محدث، فإن مباحث العقيدة جاء إثباتها بطريق الواحد، فإن الأنبياء والرسل أرسلوا وهم أحد، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ومؤكدا هذا المعنى: يأتي النبي وليس معه أحد، يعني يدعو في أمة كثيرة وهو واحد ثم لا يتابعه أحد. فهذا التقسيم تقسيم محدث، المراد منه إبطال الأدلة والكلام عليه وبسطه في غير هذا الموضع، لكن المقصود التنبيه إلى أنه تقسيم محدث. فإن قال قائل: إذا كان التقسيم محدث فلماذا يأتي التعبير به أحيانا في كلام شيخ الإسلام وتلامذته وهكذا كذلك علماء السنة، مثل هذا الموضع من كتاب شيخنا رحمه الله تعالى؟ الجواب أنهم يعبرون به على ما اصطلح عليه الناس واختصارا لللفظ، لأن هذا اللفظ صار لفظ مشهور الاستعمال: الأصول العقائد والفروع العبادات والمعاملات، فصاروا يعبرون به مع الاكتفاء أنه تم التنبيه عليه في موضعه. وإن كان ولا شك الأفضل والأكمل إذا ذكر يذكر مع التنبيه عليه، أو يكتفى بتسمية ذلك بأن يقال مثلا في بيان الحق في العقائد والعبادات والمعاملات ونحو ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه في هذا الباب ما يتعلق باعتناء هذا الدين العظيم بأمور العقائد وباب الأسماء والصفات خاصة، لأن الرسالة كما سيأتي معنا في هذا الباب خاصة. وبين من عدة أوجه كما ذكر رحمه الله تعالى كيف أن هذا الدين اعتنى بكل جوانب الدين، كما قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والأمر كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في بيان وتفصيل ما يحتاجه الناس في دينهم، كما جاء في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى أحكام التخلي. فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم إلا وجعل الله عز وجل فيه من العلم ما يغنيهم ويكفيهم. فكيف يزعم بعد ذلك أن باب العقائد وباب الأسماء والصفات قد أهمل؟ فإن هذا من أعظم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين في هذا الأوجه التي ذكرها ما يكفي ويشفي في بيان باطل من زعم هذا الزعم الباطل، بل من تأمل الأدلة الكثيرة في بيان تفاصيل الأحكام الشرعية يعلم أنه لا يمكن معه أن تكون هناك من الأحكام العقدية ما يهمل ويترك. فالله عز وجل القائل في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء يحتاجونه إلا وبين. وتقدم معنا حديث أبي ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي إلا ذكرنا له منه علما. ونحو هذا كثير مما نقل عن الصحابة والتابعين وإمة الدين. فإن الاعتناء بالعقيدة من باب أولى وأحرى، بل جاءت الأدلة الكثيرة المؤكدة باعتناء هذا الدين العظيم في هذا المبحث كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله فيما يتعلق بمباحث الأسماء والصفات. فالذي أمر بعبادته وتوحيده في معاني ربوبيته وألوهيته، كذلك أمر بعبادته وتوحيده في مباحث أسمائه وصفاته. فالتوحيد ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام الثلاثة متلازمة: توحيد لمعنى أفعاله وهو توحيد الربوبية، ولأسمائه وصفاته وتوحيد الأسماء والصفات، وأفعال خلقه وهذا هو توحيد الألوهية. ويسمي العلماء القسم الأول والثاني بالتوحيد الخبري، والقسم الثاني هو توحيد الألوهية بالتوحيد الطلبي. فالتوحيد الخبري وهو توحيد الله في معاني ربوبيته بأن يفرد الله عز وجل في أفعاله ويفرد في أسمائه وصفاته، فلا يوصف ولا يسمى إلا بما وصف وسمى به نفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد الخبري الذي يستلزم التوحيد الطلبي القصدي، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل في أفعال خلقه مثل الصلاة والصيام والزكاة، ومثلها الدعاء والتوسل والاستعاذة ونحوها. فكما نفرد الله عز وجل في الصلاة فنفرده في الدعاء ونفرده في الاستعاذة ونحو ذلك من العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. ويدخل هذا كله في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي وحدون، كما جاء عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: يوحدون. فالعبادة هي التوحيد، العبادة هي التوحيد لله عز وجل. فالذي أمر بالتوحيد والعبادة في آيات كثيرة وفي أحاديث أكثر، كيف يمكن أن يقال أنه أهمل باب الاعتقاد أو باب الأسماء والصفات؟ فالباب الأسماء والصفات مما اعتني به، فهناك أدلة ومباحث سيأتي معنا الكلام عليها يدل على اعتناء هذه الشريعة بهذا الباب. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ونحو ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله. وبين في هذا الأوجه كذلك أن من زعم ما زعم من تلك الانحرافات العقدية في باب العقائد عموما وباب الأسماء والصفات خصوصا، لازم قوله ومذهبه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة إما بالجهل، وأنهم علموا ما لم يعلم، وهذا باطل، فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأتقاهم له سبحانه وتعالى، كما صح عنه قوله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأخشاكم له، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. وكذلك اتهام هذا الدين بالنقص، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، ومن زعم هذا الزعم الباطل لزمه أن الدين ليس كامل بل ناقص، واكتمل بعقائدهم المنحرفة وأفهامهم المنكوسة، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيان هذا المعنى. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن أكثر ما أخذوه إنما هو من أعداء هذا الدين، من أهل الفلسفة، من أهل الهند واليونان، ومن فيهم من المشركين والوثنيين، كما سيأتي برهانه وبيانه في الأبواب الآتية. وهكذا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى في ثنايا هذه المقدمة أنه لا يجوز الافتراء والكذب على الله وعلى رسوله ودينه وشرعه بأن يزعم بأن هناك من الدين ما سكت عنه واحتاج هؤلاء أن يبينوه، بل بيّن الشيخ رحمه الله أن مثل هذا باطل شرعا وعقلا، فلا يمكن للشرع أن يسكت عن شيء يكون سببا في ضلال الناس، فضلا أن يزعم ذلك أنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. كما لا يجوز نسبة الجهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، فمن باب أولى ألا ننسب إليهم أنهم سكتوا عن شيء يكون فيه ضلال للناس، حتى يسمح لهؤلاء المتأخرين أن يبينوا ما علموه وجهله من سبقهم أو سكت عنه من سبقهم، فيأتونهم فيدفعون الضلال عن هذه الأمة ببيانهم وتوضيحهم. بل هذا أبطل الباطل وينافي الخيرية التي وصفت به سلف هذه الأمة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك بيّن رحمه الله تعالى في خاتمة هذه في خاتمة هذا الباب امتناع القول على الله عز وجل الباطل الذي يقوله هؤلاء بالأدلة الشرعية والعقلية، لأنهم تكلموا بغير دليل ولا حجة ولا برهان، وإنما هو بالاستحسانات العقلية والآراء، وهذا منافي لما جاء في أدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وغير ذلك مما أشار إليه من الأدلة التي تدل على هذا المعنى العظيم. فإذن في كل الأحوال لا يجوز المصير إلى القول بقول هؤلاء الضلال الذين ضلوا في هذا الباب من أبواب العقائد، باب الأسماء والصفات، وسيأتي زيادة بيان فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. بل الواجب إمرار هذا الباب كما جاء، وهذا هو مقتضى التسليم لما جاء عن رب العالمين، فنمرها كما جاءت، أي أدلة الكتاب والسنة، لا نعترض عليها بأي نوع من أنواع الاعتراض، لا بتحريف ولا تعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل. ومن التعطيل التفويض كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه والكلام عليه في موضعه. نعم.
ثم قال رحمه الله: الباب الثالث في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي: أولا في الإثبات، فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعديل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى. ثالثا فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه، كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك، فطريقتهم فيه التوقف في لفظه، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه، وإن أريد به حق لا يمتنئ على الله قبلوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وقد دل على وجوبها الأقل والسمع. فأما الأقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنئ على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع، فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. وأما السمع فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعديل لأنهما من الإلحاد، والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل، والآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفاته النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ردها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: كبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتدي مدحا، كما لو قلت: الجدار لا يظلم، اتبين هذا فنقول مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت كمال ضده وهو العدل، ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم.
جعل رحمه الله تعالى هذا الكتاب أو هذا الباب في هذا الكتاب، وهو شروع في المقصود والدخول فيه على وجه شيء من التفصيل، وهو من براعة استهلال المؤلف صاحب الأصل وكذلك صاحب التلخيص. فلما ذكر طريقة الكتاب والسنة وأهل هذا الدين الصحيح في التعامل مع الأدلة الشرعية في باب العقائد وباب الأسماء والصفات على وجه الخصوص، ناسب أن يذكر شيئا من التفصيل فيما يتعلق بمنهجية الكتاب والسنة وسلف الأمة في هذا الباب. فمن هذه المنهجية ما ذكره في هذا الباب في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. فأهل السنة والجماعة هم الذين لزموا طريقة الكتاب والسنة، لزموا طريقة الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ومما جاءت به أدلة الكتاب والسنة أنهم يتوقفون مع الدليل. باب الأسماء والصفات توقيفي، وهذا هو الواجب على المسلم. المسلم هو المستسلم لله عز وجل، وأهل السنة هم أصدق الناس اتباعا لهذا الدين الصحيح، ولهذا سموا أهل سنة لأنهم أهل اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بأهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكونهم أهل سنة عملوا بها ظاهرا وباطنا واجتمعوا عليها ولو كان الواحد منهم لوحده، كما جاء عن ابن مسعود في الجماعة أنه من كان على الحق وإن كنت وحدك، فبهذا كانوا أهل جماعة، أهل اجتماع على الحق في الاعتقاد في العمل في سائر ما جاء في هذا الدين العظيم. ومما جاء في هذا الدين العظيم أن باب الأسماء والصفات توقيفي، لا يجوز أن يتكلم فيه بالعقل والرأي، بل يجب أن يكون فيه الاتباع لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ومما جاء في أدلة الكتاب والسنة من مبحث الأسماء والصفات أن منها ما جاء على وجه الإثبات أثبتوه، وما جاء عن طريق النفي نفوه، وما سكت عنه الرب سبحانه وتعالى سكتوا عنه. فكل ما ورد في باب الأسماء والصفات في الكتاب والسنة أحد ثلاثة لا رابع لها، إما شيء مثبت نثبته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإما منفي، مثال الإثبات السميع البصير، مثال النفي لا تأخذه سنة ولا نوم. وهناك شيء لم يرد في الكتاب والسنة فالواجب السكوت عنه، ومثل الشيخ رحمه الله بمثل ذلك أو بمثال ذلك، وهو ما ذكره بعضهم من مسألة الحيز والجهة. فمثل هذا يسكت عن لفظه لأن لفظه لم يثبت، فما دام أنه لم يثبت لا يجوز لنا أن نثبته، كما لا يجوز لنا أن ننفيه، لأن باب النفي مثل باب الإثبات توقيفي، لكن نستفصل في المعنى، فإن كان المعنى صحيحا أثبتناه، وإن كان المعنى فاسدا نفيناه مع التوقف في اللفظ. فنقول نستفصل في المعنى ونتوقف في ماذا؟ في اللفظ. نستفصل في المعنى ونتوقف في اللفظ. وهذا من جهة الدليل. وأما من جهة التعليل، علل العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، بأن ما يتعلق بأمر الله هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يمكننا أن نصل إلى الغيب إلا بأحد أمرين: أن يخبرنا الله عز وجل به، والله عز وجل لم يخبرنا، فما أخبرنا أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه وجب السكوت عنه. والثاني أن يكون هناك نظير لله عز وجل يمكن أن نعرف ما لم نعرفه بهذا النظير، ولا نظير لله عز وجل ولا مثل. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، لم يكن له كفوا أحد، ونحوها من الأدلة التي تدل على نفي ما يمكن الوصول إليه من الغيب في حق الله في باب الأسماء والصفات. فوجب المصير على هذه القاعدة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، أننا ندور مع الدليل حيث دار، فالمثبت نثبته، والمنفي ننفيه، والمسكوت عنه نسكت عنه من جهة اللفظ، ونفصل من جهة المعنى. لماذا نفصل من جهة المعنى؟ لأن بعض المعنى قد يكون ثابتا، فما كان ثابتا نثبته، وما كان باطلا نفيناه. إثباته ونفيه من جهة المعنى لا يعني ذلك إثبات اللفظ، لأن اللفظ لم يرد، فنتوقف في اللفظ ونفصل في المعنى كما سيأتي معنا إن شاء الله بيانه والكلام عليه. كذلك مما يذكر في هذا الباب وسيأتي الكلام عليه، أننا ندور مع الأدلة كيف جاءت. الأدلة جاءت بإثبات باب الأسماء والصفات المثبتة أكثر من المنفية، فنبقى على ما جاء به الدليل، المثبتة أكثر من المنفية. ما جاء في المنفية جاء لإثبات كمال الضد، فنجعلها كذلك لإثبات كمال الضد. فنفي النوم والسنة لإثبات كمال حياته وقيوميته، ولذلك لا توجد أسماء منفية أو صفات محضة، بل كلها لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد، فهو النافع والضار، وهو الحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونحو ذلك. فإذا كان كذلك علمنا أن أهل السنة والجماعة أحق الناس بالحق، وأعرفهم بالرب سبحانه وتعالى، فطريقتهم طريقة الكتاب والسنة من جهة الدليل ومن جهة كذلك التعليل. وبين الشيخ رحمه الله في هذا الباب وفي كلامه رحمه الله هنا، إلى أن بعض كلام أهل الكلام في هذا الباب مع ما فيه من الإحداث بالإتيان بالألفاظ التي لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة، مثل الجسم والحيز والجهة ونحوها من الأمور، كذلك فيه أنهم انحرفوا عن أدلة الكتاب والسنة بعقولهم التي لن تنضبط ولم تنضبط، لن ولم، لا يمكنها أن تنضبط، لأن الانضباط إنما يكون باتباع الدليل. ولذلك ضلالهم في هذا الباب فتح عليهم أبواب ضلالات أخرى، كما سيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه في الأبواب التي بعده. وأما طريقة أهل السنة والجماعة فهي الطريقة السوية المستقيمة، إثبات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه، ويثبتون إثبات وجود كما يثبتون لله ذات لا كالذوات، كذلك يثبتون لله عز وجل أسماء وصفات لا كالأسماء والصفات. لا يجوز أن ننفي، لا يجوز أن ننفي الذات عن الله لوجود الذات في المخلوقين، كذلك لا يجوز أن ننفي الأسماء والصفات عن الله لوجود أسماء وصفات في المخلوقين. فنقول لله ذات تليق بجلاله وعظمته، كما أنه للمخلوق ذات يليق بضعفه ونقصه، فكذلك نقول نثبت لله أسماء وصفات لله تليق بجلاله وعظمته، ولا ينافيه وجود أسماء وصفات للمخلوق تليق بضعفه ونقصه. فما كان جوابا عن الذات يكون جوابا عن تحريفهم وتعطيلهم في باب الأسماء والصفات. هذا باختصار فيما يتعلق بهذا الباب، وسيأتي إن شاء الله زيادة بسط في تكملة هذا الباب في الدرس اللاحق. نكتفي بهذا القدر ونقف هنا لانتهاء الوقت، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.